بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السادسة من الجزء الأول، صفحة رقم 6. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي واذكر يا محمد دليلا من دلائل عظمة من أرسلك، اقصص على قومك وعلى أهل المدينة من اليهود وغيرهم ما لا يعلمه إلا نبي أوحي إليه من ربي. هذا العلم الذي سنعطيكه لا يعلمه إلا من أوحي إليه من ربي. اذكر لهم، ذكرهم بمنة الله تعالى وفضله على بني آدم، كيف ذكرهم في الملأ الأعلى قبل أن يخلقهم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ قال ربك للملائكة، الملائكة خلق عظيم مخلوق من نور، إني جاعل في الأرض الخليفة، الإنسان آدم حواء ذريتهما، هذا الإنسان خليفة يعمرها يسكنها، يكون خليفة الله تعالى فيها، يحكم بما أمره الله، يحكم بالعدل والعلم، كما أشار إلى هذا المعنى قول الله تعالى في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سؤال الملائكة هنا لربهم سؤال استعلام وتعجب واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يعني يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض بالشرك والمعاصي، هذا هو الإفساد، ويسفك ويسيل الدماء بالقتل والجرح، نحن لا نفعل ذلك. الملائكة تقول: يا رب نحن لا نفعل ذلك، نحن نسبح بحمدك. نسبح يعني ننزه، ننزهك يا ربنا بألسنتنا وأفعالنا، ننزهك عن النقائص والشرك ونسبح بحمدك. هذا التسبيح والتنزيه منا مصحوب بحمدك على النعم، نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك يعني اعتقادنا فيك يا رب كما تحب، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس والطهارة مما أضافه إليك أهل الكفر. حقيقتنا أننا مطهرون من أن نعصيك تعظيما وإجلالا لك. ولعل في كلامهم هذا الكلام فيه تعريض، هذا الكلام فيه تعريض بأنهم أجدر بالخلافة من هذا الإنسان. الآن هناك سؤال يذكره أهل العلم هنا: كيف عرفت الملائكة بعض صفات بني آدم؟ يعني كيف عرفت الملائكة أن يعني من بني آدم من سيفسد ومن سيقتل؟ الجواب: إما أنهم فهموا ذلك من طبيعة المادة التي أخبرهم ربنا أن آدم سيخلق منها، لأن آدم خلق من صلصال من حمأ مسنون كما جاءت الآيات، يعني خلق من طين يابس مثل الفخار متغير اللون والرائح، أو أنهم فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس، يعني إني جاعل في الأرض خليفة، طب الخليفة ماذا يفعل؟ يفصل بين الناس، والفصل بين الناس لا بد أن يسبقه خصومات ومظالم بينهم، أو أن الله تعالى أعلمهم ذلك بعلم خاص، يعني ربنا أخبرهم قبل هيك، كما جاء عن غير واحد من الصحابة أن الملائكة لما أخبرها ربنا بذلك يعني بالخليفة قالت: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، أو أنهم قاسوهم على من سبق من الجن، لأن الجن خلقوا قبل الإنس، والجن سفكت بعضهم دماء بعض، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من سكن الأرض الجن، أفسدوا فيها، سفكوا فيها الدماء، قتل بعضهم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم وأسكنه إياها، أي الأرض. فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. إذا الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي قال الله تعالى لهم إني أعلم من المصالح والحكم في خلق هذا الصنف ما لا تعلمون أنتم. فسيكون في بني آدم من صفات الصلاح والخيرية، اسمعوا يا بني آدم اسمعوا، سيكون في بني آدم من صفات الصلاح والخيرية ما يكون، سيكون فيهم الرسل والصديقون والعباد والزهاد والعلماء العاملون والشهداء والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهذه الصفات تفوق ما علمتم من صفات الفساد والقتل. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تكريم من الله تعالى وتشريف وتفضيل لنبيه آدم عليه السلام أن اختصه بعلم أسماء كل شيء من حوله، وعلم آدم الأسماء كلها. طب ليش علموا هذه الأسماء؟ ليظهر لملائكته شيئا من علمه سبحانه وحكمته سبحانه. يعني لماذا جعل في الأرض خليفة؟ علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء التي يتعارف بها الناس ويحتاجونها، أو أنه خلق في آدم عليه السلام علما ضروريا تفصيليا يعرف به أسماء كل ما حوله والوظائف والخصائص. علموا الأسماء ومدلولاتها، إنسان، دابة، طير، سماء، نجم، أرض، سهل، بحر، جمل، حمار، علمه أسماء الملائكة وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. الإمام البخاري أخرج في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، عشان ربنا يحاسب الناس، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. الحديث إذن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني ربنا جلت حكمته وتعالت قدرته عرض هذه المسميات على الملائكة طالبا أسماءها قائلا لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم أجدر بالخلافة منه، أو إن كنتم صادقين أنكم أفضل منه، فإن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فكيف قصرتم حكمة خلق آدم وبنيه على سفك الدماء والإفساد؟ بل الأمر أكبر من ذلك، إنه الأجدر بأن يكون خليفة الله في الأرض. الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى، وأنهم ما سألوا إلا ليعلموا، إلا ليعلموا ويعرفوا الحكمة فقط. هذا تنزيه فيه اعتراف بالعجز والقصور عن أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم وألهمهم الله تعالى. الواحد ما بيعرف إلا ما علم ربنا، ما ألهمه، فإنه من أحاط علمه بكل شيء الحكيم، لأنه إنك أنت العليم الحكيم، عليم أحاط علمك بكل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وفي تعليمه من يشاء ومنعه ممن يشاء، له الحكمة في ذلك والعدل التام. قال الله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. لما أظهرت الملائكة عجزها عن معرفة أسماء مخلوقات الله تعالى في الأرض وفي السماء خاطب الله تعالى نبيه آدم عليه السلام باسمه، قالوا يا آدم باسمه. طبعا هذا إظهار لفضله في الملأ الأعلى، هذا تكريم لآدم، رفع لآدم. قال سبحانه أنبئهم بأسماء مخلوقات الله من الملائكة وغيرهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام بالعلم، ظهر فضله بإيش؟ بالعلم، من خلال ذكر وبيان ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء ووظائفها وخصائصها، قال الله تعالى للملائكة ألم يتقدم إليكم أني أعلم ما لا تعلمون؟ أعلم الغيب الظاهر والخفي، نعم أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم ما تبدون، ما كنتم تكتمون، أعلم السر كما أعلم العلانية، أعلم ما تظهرونه بألسنتكم، وما كنتم تخفون في أنفسكم، أعلم أن آدم وذريته بما أوتوا من العلم أقدر على حمل أمانة الاستخلاف في الأرض وتحقيق مراد الله تعالى فيها. أهل التفسير أوردوا هنا يعني كيف اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم في معرفة ما كانت تكتمه الملائكة، لأن ربنا إيش قال في الآية اللي ذكرناها، وأعلم ما تبدون وما كنتم إيش تكتمون. طب ما الذي كانت تكتمه الملائكة؟ أهل التفسير قالوا هل المقصود ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والتكبر عن طاعة الله، أو ما كتمته الملائكة من قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم وأنهم أحق بالاستخلاف منه؟ الأمر محتمل. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، كرامة أخرى حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم سجود إكرام وإعظام واحترام وسلام، حقيقة السجود طأطأة الجسد أو إيقاعه على الأرض. هذا الأمر بالسجود كان بعد أن ظهرت مزية آدم بما علمه الله، لأنه مزية آدم ظهرت على الملائكة بالعلم. تأملوا قدر العلم، تأملوا مكانة العلم في الشرع يرحمكم الله. امتثل الملائكة كلهم لذلك، يعني سجدوا إلا إبليس. إبليس لم يكن من جنس الملائكة التي خلقت من نور، لا، إبليس هذا أصل الجن الذي خلق من نار، يعني هو ليس من جنس الملائكة ولا من عنصر الملائكة، لكنه يعني تشبه بهم، اختلط بهم، توسم، تمثل بأفعالهم، كان عابدا مطيعا مثلهم، ولهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. إبليس كفر بالله لما استنكف ورفض وأبى السجود، وأبى السجود لآدم استكبارا، تعاظما في نفسه، تكبر وامتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله وعلمه. ليش؟ لأنه زعم أنه خير من آدم، هو خلق من نار، وهذا كفر طبعا لا محالة. الله تعالى قال في بيان هذه الحالة في سورة الأعراف قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ظهرت في إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته، في طبعه هو أصلا فيه نزعة الكبر والعصيان والحسد، لكن هذه لم تظهر منه من قبل، لأن الملأ الذين كان معهم لهم الملائكة كانوا على أكمل حسن الخلقة، على أكمل الوجوه في التعامل، لم يكن منهم ما يعني يثير ما سكن في نفسه من الأمراض. لكن لما طرأ على ذلك مخلوق جديد هو آدم، أمر أهل الملأ الأعلى بتعظيمه، هنا كشف ما في نفس إبليس من الكبر. وهذا الكبر يا جماعة يا طلاب وطالبات العلم أول ذنب عصي فيه الرب فيما نعلم، الكبر، تكبر، وهذه سنة كونية، شيء خلقي فطري جعله الله مبدأ في هذا العالم. إيش هو هذا الشيء؟ أن تكون الحوادث والمضائق والبلاءات هي معيار الأخلاق والفضيلة، يعني لا تحكم على نفس ولا تزكيها إلا بعد أن تجربها وأن تلاحظ تصرفاتها عند حدوث الحوادث. يعني لما مدح رجل عند عمر بن الخطاب الله يرضى عنه بالخير، قال عمر: هل أريتموه الأبيض والأصفر؟ يعني تعاملتوا معاه بالدراهم والدنانير. الواحد لازم يبتلى، إبليس الآن ابتلي لما عصى نعم، امتنع من السجود، هنا أخرجه ربنا من الجنة، أبلسه، آيسه من الخير كله، يعني معنى أبلسه يعني آيسه، صار يائس من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، كما بين ذلك سورة الأعراف والحجر، أو سور الأعراف والحجر وطه. قال الله تعالى هنا في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ومن منة وفضل وإكرام الله تعالى كذلك لنبيه آدم عليه السلام بعد أن استخلفه وبعد أن خلقه وبعد أن أمر الملائكة بالسجود له، أن أسكنه هو وزوجه حواء الجنة. الله أسكنه هو وزوجه حواء الجنة، يسكن منها حيث شاء ويأكل من ثمرها ما شاء رغدا، يعني هنيئا واسعا طيبا لا عناء ولا تعب فيه. هذه الجنة هي الجنة التي في السماء، هي جنة الخلد التي وعد المتقون، هي جنة الخلد التي وعد الله المؤمنين والمصدقين رسله، والتي نسأل الله تعالى أن تكون موعدنا. ثم إن الله تعالى بعد أن أباح لهم التنعم من أي موضع في الجنة، نهاهما عن الأكل من إحدى أشجار الجنة اختبارا، امتحانا، تكليفا، لئلا يكون يعني ممن ظلموا أنفسهم باقتراف الذنوب. والنهي عن الأكل هنا قد يكون لشجرة بعينها أو لجنس ثمرة في الجنة، يعني لا تأكلوا من شجر العنب أو التين أو غيرهما مما ذكره أهل العلم. قال الله تعالى في بيان ما جرى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أي فأكلا من الشجرة ووقعا في الزلل والخطأ والذنب والمعصية بعد أن وسوس لهما الشيطان بالأكل من الشجرة، أزلهما الشجرة نهي عنها، جاء الشيطان ووعدهما بالملك وبالخلد كما في أكثر سورة في القرآن الكريم بيّنت ذلك، سورة الأعراف وغيرها. وبسبب ذلك أخرجهما مما كان فيه من نعيم الجنة، من لباس ومنزل ورزق هنيء وراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، جعلت العداوة بينهم وبين إبليس وذريته من شياطين الجن بعد أن أهبطوا جميعا من الجنة إلى الأرض. وقيل لهم كذلك: ولكم في الأرض مستقر، يعني عيش وقرار، ومتاع، متاع يعني أرزاق ولذائذ جيد وأجال بتعيشوا، إلى حين، إلى أجل مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. تأملوا بالله عليكم، خطيئة واحدة كم حرم بسببها أبونا آدم عليه السلام وذريته من خير كثير. طيب ماذا نقول للمكب على المعاصي، المصر عليها، المجاهر بها؟ إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت أصل جبل يوشك هذا الجبل أن يقع عليه. ليش يرى ذلك؟ من خوفه ووجله واستحضاره عظمة الرب. جاهدوا أنفسكم، جاهدوا شيطانكم الذي كان سببا فيما جرى، استعينوا بالله واصدقوا في توبتكم، لا تقنطوا من رحمة الله، فإن الموعد دارنا الأولى الجنة، فإن الموعد دارنا الأولى الجنة. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، سورة الأعراف. وهنا سؤال ذكره أهل العلم وأجابوا عنه: طب إبليس طرد من الجنة، صح صح، كيف دخلها ووسوس لآدم ووسوس لحواء؟ الجواب أنه منع من دخول الجنة مكرما، أما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع، واستأنسوا لذلك بما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء. آخر آية في الصفحة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه آية مريحة، مريحة لنا. آدم عليه السلام أخذ ما ألقى الله تعالى إليه من كلمات، ربنا ألقى إليه كلمات يعني يدعو بها لينال التوبة والمغفرة والرضا له ولزوجه. الله تاب عليه، غفر ذنبه بكرمه سبحانه، تاب عليه وعليها. قال أهل العلم المقصود بهذه الكلمات قول الله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف. هذه الكلمات: فتلقى آدم من ربه كلمات، اللي هو ما أعطاه ربنا من دعاء يدعو به ليتوب عليه. إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على عباده كلما تابوا إليه وأنابوا، رحمة بهم ولطفا. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا سماعا وكلاما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.